الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في القسم الثاني من معرفة الله تبارك وتعالى بالمعرفة الحصولية، وهي المعرفة الحاصلة من البرهان العقلي. وقد قلنا أن الكلام في هذا القسم سوف يكون ضمن نقاط. النقطة الأولى في بيان أقسام البرهان، والنقطة الثانية في بيان ما يمكن أن يجري في معرفة الله تبارك وتعالى من أقسام البرهان، والنقطة الثالثة في ذكر بعض البراهين التي تندرج ضمن الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بالبرهان الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. انتهى الكلام في النقطتين الأوليتين أو الأوليين، وكان حديثنا في النقطة الثالثة، وقلنا أن أهم البراهين التي ذكرت على وجود الله تبارك وتعالى هو برهان الصديقين، وهذا البرهان أدرج في المعرفة الحاصلة من البرهان الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى الآخر. وقلنا أننا نكتفي في تقريب هذا البرهان بذكر ثلاثة تقريبات. انتهينا من التقريب الأول، وهو التقريب المنسوب إلى الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، ووصل بنا الكلام إلى التقريب الثاني، وهو ما ذكره صدر المتألهين كما يسمى عند أتباعه، ويحتمل أن يكون هو مراد الخاجة نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب تجريد الاعتقاد. وهذا الدليل يتكون من مقدمات أربع. المقدمة الأولى هي أن هنالك موجود في الخارج. المقدمة الثانية هي أن الموجود والمتحقق في الخارج وجوده مترجح على عدمه. المقدمة الثالثة هي أن كل مترجح الوجود إما أن يكون مترجح بذاته، أو يكون مترجحا بغيره. فالموجود الخارجي إن كان مترجحا بذاته ثبت المطلوب، وإن كان مترجحا بغيره ننقل الكلام إلى ذلك الغير، فإنه لا يمكن أن يكون غير موجود، لأن معطي الوجود لا يكون فاقدا له، فهو موجود، وإذا كان موجودا لا بد وأن يكون مترجح، إذ لا يمكن أن يتحقق الشيء قبل أن يترجح وجوده على عدمه. فإذا كان مترجحا حينئذ إما أن يكون مترجحا بذاته أو يكون مترجحا بغيره. إن كان مترجحا بذاته ثبت المطلوب، إن كان بغيره ننقل الكلام إلى الغير. فإما أن يدور أو يتسلسل أو نقف عند مترجح بذاته. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي استحالة الدور والتسلسل، فإنه ما لم يثبت بطلان الدور والتسلسل لا يتم هذا التقريب لإثبات وجود الواجب تبارك وتعالى. نعم، هذا الدليل إذا أردنا أن نبين هيئته بحسب الاصطلاح المنطقي هو يتكون من برهانين أو من قياسين إن صح التعبير. هو برهان يتكون من قياسين. القياس الأول قياس حملي، هنالك موجود وكل موجود مترجح الوجود، فهذا الموجود مترجح الوجود. والقياس الثاني قياس استثنائي، هذا الموجود المترجح لا بد وأن يكون مترجحا بذاته أو راجع إلى ما هو مترجح بذاته، وإلا يلزم الدور أو التسلسل، وما يلزم منه الباطل باطل. فهذا الدليل يعتمد أولا على قياسين، وثانيا هذا الدليل كما يقول العلامة الطباطبائي وكل من مر على كتاب النهاية ولم يعلق لم يستدرك على العلامة الطباطبائي، هذا الدليل ينتقل فيه من لازم عام إلى لازم عام آخر. نحن هنا نتحرك من ترجح الوجود وهو لازم لحقيقة الوجود الخارجية، فإن كل موجود لا يكون إلا مترجح الوجود، إلى لازم آخر وهو أن الوجود الذي من أحكامه الترجح له قسم مترجح بالذات، لا يكون إلا وله قسم مترجح بالذات. فإما يكون هو مترجح بالذات أو يكون له قسم مترجح بالذات، فهنا انتقلنا من لازم إلى لازم آخر. هذا هو لا مترجح، يعني خرج من ليس مستويا النسبة إلى الوجود والعدم، وعدم الاستواء بين الوجود والعدم هذا ثابت في الواجب وثابت في الممكن، لأنه ليس فقط الواجب مترجح الوجود، حتى الممكن الموجود مترجح الوجود. نعم، نحن نريد أن نثبت وجوب الوجود بالذات. نعم، يعني ليس متساوي النسبة، بل لا، هو الوجود أولى به من العدم، هذا موجود يعني. ولا نقصد بالأولوية هنا الأولوية الكلامية، لا نقصد أنه لا يمكن أن يكون متحقق وهو مستوي النسبة بين الوجود والعدم. هذا أمر موجود في الواجب والممكن، لو كان فقط موجود في الواجب يلزم أن يكون الدليل مصادر على المطلوب. نحن نريد أن نثبت الواجب وجعلنا الترجح الذي هو عين الوجوب مقدمة استدلالية. ليس المقصود بالترجح وجوب الوجود، وإنما المقصود بالترجح أنه ليس مستوي النسبة بين الوجود والعدم. بهذا يتضح أن هذا البرهان يعتمد في واقعه على أن هنالك شيء في الخارج، وذلك الشيء الموجود في الخارج وجوده أرجح من عدمه، ليس متساوي النسبة بين الوجود والعدم. وهذا فيه إشمامة القول بأصالة الماهية، لأنه بناء على القول بأصالة الوجود ما في الخارج هو الوجود، ولا معنى لأن يقال الوجود مترجح وجوده على عدمه. هنا ينبغي أن يعبر أن الوجود عين ذاته ومحض حقيقته. نعم، هو لا يوجد إلا إذا كان الوجود من ذاته أو كان الوجود من غيره. على كل حال هذا هو التقريب الثاني لهذا البرهان. التقريب الثالث لهذا البرهان هو التقريب المنسوب إلى الشيخ ابن سينا، وأقول مرة أخرى ويحتمل أن يكون هذا التقريب هو المراد للخاجة نصير الدين الطوسي. سوف يمر عليكم أن العلامة الحلي مع جلالة قدره وشدة التصاقه بالخاجة في كثير من الموارد عليكم السلام يقول هذا ما ظهر لنا من عبارته، هذا ما فهمناه من كلامه، أما ما هو مراده الله أعلم. بسبب اختزال مطالب الخاجة نصر الدين الطوسي فهو حاول أن يختزل المطالب ويقدم لنا متنا مضغوطا في العقيدة. أنتم أيضا عليكم أن تتأملوا وتتدبروا هل صحيح الخاجة نصير الدين الطوسي بلغ الغاية في كل عبارة من عباراته في مسألة اختزال المطالب أم لا، أو يمكن أن ماذا أن تستدركون عليه وتقولون عبر بهذه العبارة وهو زائدة، وكان بإمكانه مثلا يعبر بهذه العبارة وهي أخصر. لأننا قلنا في بداية هذه المباحثة أن أهم وسيلة تمكن الطالب من استحضار المطالب وتكييف المطالب تكييفا علميا هي قدرته على اختزال المطالب وحفظ تلك المطالب كمعلبات ذهنية يستذكرها ويسترجعها بسرعة، لأنها ماذا محدودة عنده ضمن قوالب متميزة فيما بينها. الاختزال القدرة على اختزال المطالب يحتاج إلى ممارسة، أن يتعود الإنسان على ضغط المطالب، ولهذا نحن طلبنا منكم أن تقرروا المطلب ثم ماذا ثم تمارسوا عملية الاختصار للمطلب، عملية التلخيص. وأما مسألة الاستذكار فهذه تحتاج إلى أن يراجع الإنسان تلخيصه بين فترة وأخرى، ونقلنا لكم أن الشيخ بشير حفظه الله لخص كل المواد التي درسها، وفي كل خميس وجمعة يراجع هذه المواد كل خميس وجمعة، ثم في فترة من الفترات يجلس ويراجع هذه الملخصات في شهر مثلا من شهور السنة، يمر عليها يوميا حتى تبقى هذه المطالب موجودة عنده حاضرة بإمكانه أن يستفيد منها كرأس مال في اتجار عملية التفكير وعملية استحصال المعلوم، استحصال المجهول من المعلوم. التقريب الثالث أن يقال بأن هنالك موجود في الخارج، وهذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يقال ذلك الموجود في الخارج واجب، فإن كل موجود واجب. التفتوا، في التقريب السابق المقدمة الثانية كانت وكل موجود مترجح الوجود، بينما في هذا الدليل لم توظف مقدمة الترجح وإنما وظفت مقدمة الوجوب، وهناك فرق بين الترجح وبين الوجوب. والمقصود هنا بالوجوب ليس المقصود هنا بالوجوب باختصار الوجوب بمعنى الضرورة بشرط المحمول. ما دمت تقول ما في الخارج موجود فهو ماذا؟ فهو ضروري الوجود ما دام يحمل عليه الوجود. أحسنتم، هذه نفس سؤال الشيخ، نفس سؤال الشيخ. الفارق أن الوجوب على نحو الضرورة بشرط المحمول أعم من الواجب بذاته، حتى الممكن وحتى المترجح. هذا ما قلناه في جواب سؤال الشيخ، سؤال جواب الشيخ لا، سؤال الشيخ يقول ما الفرق بين مترجح الوجود والواجب؟ أنتم تستدلون بترجح الوجود على الوجوب. قلنا إن كان المراد الترجح بالذات يبتلى هذا الدليل بإشكال المصادرة. كذلك هنا نقول لو كان المراد هنا الوجوب بالذات يبتلى هذا الدليل بإشكال المصادرة، ولكن المقصود هنا بالوجوب ليس الوجوب الذاتي الضرورة الذاتية، وإنما وليس الضرورة الغيرية ما تسمى بالضرورة السابقة، وإنما المقصود هنا الضرورة بشرط المحمول ما تسمى بالضرورة اللاحقة. فنقول هنالك موجود، هذه المقدمة الأولى، ذلك الموجود ضروري على نحو الضرورة بشرط المحمول، ما دمت تصفه بالوجود فهو ضروري الوجود. نظر قولك الإنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام يكتب، الإنسان الكاتب، خلنا نشيل عبارة ما دام حتى ما تصير دائمية، الإنسان الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة، هذه ضرورة بشرط المحمول، تجتمع مع الوجود الواجب وتجتمع مع الوجود الممكن. فإذا نحن انتقلنا إلى الآن من لا لا هذا نحن قلنا في بداية بيان أقسام البرهان أن لب عملية البرهان هو الحد الأوسط. نحن غفلنا أن نقول بأن البرهان إنما يختلف عن البرهان الآخر باختلاف حده الأوسط، لأن الحد الأوسط هو الرابطة التي تريد أن تنتقل بها من المعلومات الحاضرة عندك إلى المعلومات المجهولة. فإذا كانت الرابطة ألف في البرهان الأول والرابطة باء في البرهان الثاني، يختلف البرهان الأول عن الثاني بألف وباء. الآن البرهان السابق النتيجة واحدة في كلا البرهانين، وهو الوصول إلى وجود الواجب، ولكن البرهان السابق اعتمد على ترجح الوجود، بينما هذا البرهان يعتقد على وجوب، يعتمد على وجوب الوجود، فهو برهان آخر، ولذلك قلنا تقريب آخر يختلف عن التقريب السابق لبرهان الصديقين. عندنا برهان الصديقين له تقريبات. لا، يقصد أنه لما وجد فوجوده مترجح، ليس متساوي النسبة بين الوجود والعدم، لا يمكن يكون متساوي النسبة بين الوجود والعدم. فإذا كان أحسنت، بينما هنا يقول هو موجود، فإذا كان موجود فثبوت الوجود له ما دمت تحكم عليه بأنه موجود ضروري، يختلف هذا عن ذاك. هناك نقول وجوده مترجح، هنا نقول وجوده ضروري، ففرق بين أحسنتم. لا ضروري، لا الضرورة، لا الضرورة ليس متساوي النسبة بين الوجود والعدم، وليس أيضا هو نفي مطلق نفي التساوي، بل إثبات لابدية الاتصاف بأحد الطرفين وهو الوجود، طرف الوجود. الآن لم هو مترجح، إذا كان ضروري فهو مترجح، إما مترجح بذاته فيكون ترجحه من ذات، نعم، ولكن نحن لا نريد أن نأتي بالترجح كمقدمة في البرهان، نريد أن نأتي بالوجوب فقط. كل واجب مترجح، كل موجود مترجح وواجب. أنت تارة تستدل على وجود الواجب بصفة الترجح، تارة تستدل على وجود الواجب بصفة الوجوب. في البرهان الأول أخذنا صفة الترجح، في هذا البرهان نأخذ صفة الوجود. الموجود في الخارج له حكمان، مترجح وواجب. تارة تأخذ مترجح وتجعلها في البرهان، يكون التقريب الذي ذكره صدر الدين الشيرازي. تارة تأخذ الوجوب وتستعمله في البرهان، يكون التقريب الذي ذكره ابن سينا. خب، النتيجة واحدة، ولكن التقريب الثاني يختلف عن التقريب الثاني.
والشيخ لو قلنا ضروري أن ثبت له الوجود، هل معنى ضروري ثبت له الوجود
الضروري ليس الضروري ليس ثبت له الوجود. إذا ثبت له الوجود فهو ماذا؟ ضروري، لأن الموج لأن الموجود ما دام، لأن المحمول عليه الوجود، ما دمت تحمل عليه الوجود فاتصافه بالوجود ضروري. ولكن هذه الضرورة من أين؟ هل من ذاته أو من غيره؟ هذا ما نريد ماذا؟ إثباته. هذا ضروري، ولكن ضرورته من أين؟ إذا ثبت الوجود فهو مترجح الوجود وهو واجب الوجود، لكن الذي نريد إثباته ليس مطلق الترجح ولا مطلق الوجوب، وجوب خاص، ترجح خاص، وهو ما كان بالذات. فنحن نقول يعني حتى تقريب البرهان بمقدمة الوجوب قد يتناسب مع القول بأصالة الماهية، بأن تقول هنالك ماهية متحققة في الخارج، وما دمت تحمل عليها الوجود فهي ضرورة، فهي ضرورية الوجود من باب الضرورة بشرط المحمول. فيمكن هذا يتناسب مع هذا الدليل، يتناسب مع القول بأصالة الماهية، مع القول بأصالة الوجود. بل الفلاسفة الذين جاءوا بعد صدر المتألهين قالوا بحسب الدقة وبحسب الواقع، إذا تأملنا عدا التقريب الأول الذي ذكره السبزواري وبعض التقريبات التي بعضها ينسب إلى صدر المتألهين، وذكرها العلامة في كتاب نهاية الحكمة في الفصل الأول، أنشأ لها فصلا خاصا عدا هذه الأقسام، هو في الواقع يعتبر من البراهين المبنية على أصالة الماهية لا على أصالة الوجود. نحن لا نريد أن نثبت أن للواجب ماهية، نحن نريد أن نقول وجود موجود في الخارج يلازم وجود واجب الوجود، هذا ما يراد قوله. تارة تتحدث عن الواقعية الخارجية، هم قالوا الانطلاق من الواقع الخارجي ينبغي أن يكون انطلاق من الوجود لأنه هو متن الواقع بناء على أصالة الوجود. إذا تنطلق من ثبوت ماهية في الخارج حمل عليها الوجود سوف تكون من القائلين بأصالة الماهية. على كل حال العلامة حتى التقريب السابق يجعله ضمن برهان الصديقين في الفصل الأول، ويعتبره من البراهين التي تعتمد على أصالة الوجود. على كل حال بخلاف مثلا التقريب الثاني الذي نحن فيه، التقريب الذي يعتمد على وجوب الوجود، هذا يعتبره من البراهين التي يستبطن في ذاته القول بأصالة الماهية، ولذلك جعله في الفصل الثاني من نهاية الحكم، يعني لم يهتم به ذلك الاهتمام ويجعله في الصدارة كالتقريب الأول الذي ذكرنا، أرسله إلى الفصل الثاني لأنه يراه دون رتبة الأول بسبب أنه يبتني على أصالة الماهية. على كل حال نحن نريد أن نقرب هذا البرهان، المطلوب هو أن تتصوروا وجود فرق بين التقريب الثاني والتقريب الثالث، أما الاقتناع بهذا الفرق فهذه مسألة أخرى، المطلوب هنا التصور لا القناعة. بارك الله فيك يا شيخ علي. التقريب الثالث يقول هنالك موجود، هذا مقدم. المقدمة الثانية كل موجود فهو ضروري الوجود من باب الضرورة بشرط المحمول، المقدمة الثالثة. الموجود الخارجي الضروري إما ضرورته من ذاته، إما أن تكون ضرورته من ذاته فيثبت المطلوب، وإما أن تكون ضرورته من الغير، فإحنا إذا ننقل الكلام إلى الغير، هذا الغير لا يمكن أن يعطي الضرورة وهو فاقدا وهو فاقد لها، فهو ضروري. إما من ذاته ثبت المطلوب، من غير ننقل الكلام إلى الغير فيلزم الدور أو التسلسل. المقدمة الرابعة استحالة الدور والتسلسل. هذا الدليل كالدليل السابق يتكون من قياس حملي وقياس استثنائي، واتضح هذا لا يحتاج إلى إعادة. وأيضا يقول جملة من الفلاسفة هذا الدليل كالدليل السابق من جهة أنه يندرج ضمن البرهان الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، فإننا هنا انتقلنا من وجوب الوجود إلى أن للوجود قسم واجب بذاته، فمن الحكم على ما هو متحقق في الخارج بالضرورة انتقلنا إلى أن لهذا الموجود أو لهذه الحقيقة الخارجية وهي الوجود قسم واجب ماذا بذاته. هكذا ذكر جملة من الفلاسفة، ولكن في النفس شيء من هذا الكلام، وهو واقعا يحتاج إلى زيادة تأمل وتدبر. هم يقولون التقريبان الأخيران اللذان ذكرناهما في هذا اليوم يندرجان ضمن البرهان الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى الآخر، ولكن نحن إذا تدبرنا وتأملنا في هذين التقريبين نجد أن في هذين التقريبين انتقال من الأثر إلى المؤثر، فإنك تقول هنالك موجود ثم تقول هذا الموجود إما واجب بالذات أو مترجح بالذات ثبت المطلوب، وإما بالغير، وإذا كان بالغير فلا بد من وجود مترجح بالذات واجب بالذات، نحن ندمج بين التقريبين وإلا يلزم الدور والتسلسل. هذه إما وإما ماذا يراد بها؟ أنت تشير إلى موجود في الخارج، هذا الموجود الذي في الخارج يستحيل أن يكون في آن واحد مترجح بالذات ومترجح بالغير، واجب بالذات وواجب بالغير، فإذا هذه إما وإما لأي شيء تذكر؟ لبيان أن هذا الموجود إما أن يتصف بالوجوب فيثبت المطلوب، ثم ماذا تقول؟ وإذا لم يتصف بالوجوب بالذات أو بالترجح بالذات، إذا فرض أن شخص قال هنالك موجود مترجح وواجب ولكنه ليس واجب بالذات، أنت ماذا تقول له في هذين التقريبين؟ تقول له إذا كان مترجح بغيره ليس مترجحا بذاته إذا لابد من وجود الغير، ويكون ذلك الغير واجد للترجح واجد للوجوب بالذات وإلا يلزم الدور والتسلسل، فأنت هنا انتقلت من حكم لحصة خاصة من الوجود وهو ما لم يكن مترجح بذاته إلى إثبات حكم آخر ثابت لموجود آخر وحصة أخرى من الوجود وهو ماذا؟ وجود الواجب المترجح بذاته، فأنت انتقلت من الترجح بالغير إلى الترجح بالذات، والترجح بالغير حكم لحصة من الوجود والترجح بالذات حكم لحصة أخرى، ونفس هذا الكلام موجود في ماذا؟ موجود في التقريب الثالث، أنت تنتقل من الوجوب بالغير وهو ثابت لحصة خاصة من الوجود إلى إلى الوجوب بالذات وهو ليس ثابت لنفس الأول، حتى يقال هنا انتقلنا من لازم للأول إلى لازم آخر، وإنما ثابت لحصة أخرى وفرد آخر من الوجود، وهو الواجب المترشح ماذا؟ من ذاته. فأين الانتقال من أحدي لازمي حقيقة واحدة إلى ماذا؟ إلى لازم آخر. هنا انتقلنا من لازم حقيقة الأثر وهو المترجح بغيره، الواجب بغيره، إلى ماذا؟ إلى إثباتي الواجب بالذات والمترجح بالذات، إثبات أن هنالك موجود، وجوده مترجح بذاته ووجوده واجب بذاته. وهذا بحسب الدقة وفي التأمل يرجع إلى الاستدلال بالأثر على المؤثر والانتقال من المعلول إلى العلة. فحق هذين القسمين أو التقريبين أن يدرج ضمن البرهان الآن الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة. والمسألة قابلة للتأمل، يعني لعلكم مثلا إذا تأملتم تقولون لا، ما ذكره مثلا العلامة الطباطبائي ومن جاء بعده تام. هنا نحن ننتقل من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر، وأنا أقول لكم هذا الكلام لأنني أريد أن تتأملوا، أن تتدبروا. وأنا أثرت هذه الإثارة الأخيرة بقطع النظر عن كوني أتبناها أم لا، أثرتها لأن الغرض منها أن تعملوا النظر وتفكروا في أن هذين التقريبين هل يرجعان إلى الدليل الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى الآخر، أو يرجع إلى الدليل الآن إلى البرهان الآن الدليل. خو لماذا العلامة الطباطبائي وجملة من الفلاسفة أصروا على جعل هذين التقريبين مندرجان ضمن البرهان الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر؟ لماذا؟ السر في ذلك يعود إلى أن جملة من الفلاسفة وعلى رأسهم في هذا العصر العلامة الطباطبائي ومن جاء بعده يصرون على قاعدة مرت عليكم في كتب الفلسفة، وهي قاعدة أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا من أسبابها. المعلول الذي له علة لا يمكن أن يعرف إلا بعلته، ويقيمون براهين لإثبات هذه القاعدة. إذا تمت هذه القاعدة بعد لابد وأن نحذف البرهان الآن الدليل من أقسام البرهان المفيدة للعلم واليقين، لأننا في البرهان الآن الدليل ننتقل من المعلول إلى العلة. والحال أن هؤلاء يقولون ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسباب، المعلول لا يعرف إلا بالعلة، فكيف تريد أن تعرف العلة بالمعلول؟ لهذا قالوا حتى نحافظ على هذين التقريبين، تقريب صدر الدين الشيرازي، تقريب الشيخ الرئيس، تقريب الخاجة الذي هو مردد بين هذين التقريبين، لابد أن نقول هذا البرهان لا يندرج ضمن الإن الدليل، وإنما يندرج ضمن البرهان الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. هذا هو ما يرتبط بالنقطة الثالثة، وهي النقطة المتكفلة ببيان الاستدلال على الله تبارك وتعالى بالبرهان الآن الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. واتضح أن بعض البراهين التي أدرجت ضمن هذا القسم في الواقع بعد التأمل ليست ضمن هذا القسم، وإنما هي مندرجة ضمن القسم الآخر البرهان الآن الدليل. إن شاء الله في يوم السبت نحن نتعرض لمثال واحد ونموذج واحد للبرهان الآن الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة، وهو البرهان الذي ذكره المتكلم، وهو ما يسمى ببرهان الحدوث. ولا نضيف غير هذا البرهان، لأننا في هذا اليوم ذكرنا تقريبين يندرجان ضمن هذا القسم بعد التأمل. وسبب التعرض لبرهان الحدوث هو أن العلامة رحمة الله تعالى عليه في شرحه على التجريد نقل ذلك البرهان وبين أن برهان المصنف الذي هو يرجع إلى برهان الصديقين بأحد التقريبين أفضل من برهان الحدوث الذي ذكره المتكلم. الخاجة في كتاب التجريد تقمص قميص المتكلم، ولكنه لم يأتي بكل ما يقوله علماء الكلام، وإنما ذكر ما يراه الأجود، فدمج في بعض الأبحاث بين النظر الفلسفي والنظر الكلامي. لهذا نحن نتعرض إلى برهان الحدوث إن شاء الله، ونبين الفرق بينه وبين برهان العلامة رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك ندخل في بحث. لهذا أقول لكم أنتم مهدوا لهذا البحث، وهو بعد أن ثبت أن هنالك براهين ينتقل فيها من المعلول إلى الله تبارك وتعالى، ووقفتم على أن الجملة من الفلاسفة ألغوا قيمة هذا البرهان، فهذا يجعلنا نلاحظ الأدلة النقلية، فإنه أقيمت براهين يستدل فيها بالمعلول على وجود الله، والفلاسفة قالوا هذه البراهين ليست براهين. هنا ينبغي أن نلاحظ آيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه التي فيها إقامة برهان ودليل على وجود الله عز وجل. هل يوجد في هذه الأدلة النقلية براهين تعتمد على برهان الإن الدليل أو لا، أو براهين ترجع إلى برهان الإن الدليل أو لا؟ إذا كان لا يوجد بعد ما عندنا مشكلة إذا قال الفيلسوف هذا برهان أو ليس برهان، لأن هذا القسم من البرهان لم يجري على لساني المعصوم، لم يجرى على القرآن الكريم، ولم يجرى على لسان الأئمة صلوات الله وسلامه، فلا يعنينا أن نبحث صحة ما يقوله الفلاسفة من أن البرهان الإن الدليل برهان أو ليس ببرهان يفيد العلم أم لا. ولكن إذا ظفرنا بمجموعة من الأدلة القطعية التي استدل فيها المعصوم بالبرهان الإن الدليل، استدل فيها بالأثر على المؤثر، فلا بد من عقد بحثة في قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها، لنرى هل هذه القاعدة تامة أو ليست بتامة كما هو الصحيح. لهذا أقول لكم الآن أنتم حضروا، أنتم حضروا الآن، لا أريد أن أسمع، الآن أريد أن تحضروا مجموعة من الآيات والروايات، كل واحد منكم يأتي بمجموعة من الروايات ويقول هذه روايات مثلا آيات أفهم منها الاستدلال من الأثر على المؤثر، ويبين الوعد ما عليه. الآن العلامة مطلع، ولكن اطلاعه ليس اطلاع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المعصوم. ميزة الحوزة أنها تضع علامة استفهام في كلام أي عالم من العلماء، ولا تقبل بوضع علامة استفهام في قول المعصوم. وأنا أريد أن أقول شيء، أنا من بدأت هذه المباحثة معكم في بعض الأحيان أقول مثلا فلان قال هذا القول وهو ليس بتام، والصحيح مثلا الذي أختاره كذا. أنا لست أهلا لأن أبدي رأي في هذه المسائل، ولكن أنا أرى أن الطالب لكي يستفيد لا ينبغي أن يترك متذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينبغي أن يتعود على أسلوب الإقامة البرهاني والجازم حتى تكون له قدرة على مناقشة الآراء ومنافحتها وإبداء النظر فيها. فأنا أتخذ هذا الأسلوب لهذا الغرض، لا لأنني أتبنى كل ما أقول هو صحيح وأنه الحق في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.